الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن أحكام السبق، وذكرنا كذلك جملة وتتمة من أحكام كتاب الإجارة، وذكرنا أن السبق بالفتح بمعنى ماذا؟ العوض، والسبق بسكون الباء أي المجاراة والمسابقة. والأصل أن العوض لا يجوز إلا في ثلاث، ما هي؟ الخف والنصر والحافر. الخف أي سباق ماذا؟ الإبل، والحافر الخيل، والثالث وهو النصل وهي السهام والرمي. وقلنا هذه آلة الجهاد فيقاس عليها كل ما كان من آلة الجهاد فإنه يقاس على هذه الثلاث. كذلك الألعاب ما كان ضرره أكثر من نفعه فهذا الأصل فيه ماذا؟ التحريم والمنع، وما كان نفعه يربو على ضرره فالأصل فيه الإباحة. وقلنا يوسع الاثنين، من هما؟ يوسع للصبيان ما لا يوسع للكبار، لأن الصبي يحتاج إلى اللعب وهو غير مكلف، فذهب جزء من وقته في اللعب لا يضره، وهو بل يعود عليه بالنفع على استقباله للعلم وتعلمه. والثاني، وهذا ذكرها الغزالي رحمه الله من قبل وذكرها جماعة من أهل العلم، والثاني الرجل مع أهله، كل له إن باطل إلا ملاعبة الرجل لأهله. فالمرء إذا لعب مع أهله، مع زوجه، مع أولاده، فإن هذا يؤدي إلى دوام العشرة مع الزوجة وإلى التحبب، وهذه مصلحة تربو على مفسدة اللعب. والغالب أن المرء إذا لعب مع أهله فإنه لا يرجو فوزا وانتصارا، وذلك مفاسد التي تحصل في المسابقات والمغالبات لا تحصل فيها اللعب مع الأهل. اليوم معنا كتاب العارية، والعارية المصنف رحمه الله قال فصل. والعارية،
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، إلا البضعة وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون.
قال رحمه الله فصل: والعارية سنة. العارية بالتشديد هكذا عند الأكثر، وبعضهم خففها العارية وسميت بذلك لأنها عارية من العوض. فالمرء إذا استعار سيارة أو استعار إناء أو جهازا فإنه يستعيره بلا عوض، فلما أصبحت عارية من العوض سميت ماذا؟ عارية. وقيل عارية من التعاور وهو التناوب، فهي تتعاورها الأيدي مرة عند مالكها ومرة عند المستعير ثم يستعيرها غيره، ولذلك سميت عارية. والعارية سنة، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمرء إذا احتاج إلى شيء فإن أخاه إذا أعطاه ما يحتاج إليه من التعاون على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما في صحيح مسلم. فالمرء يحتاج إلى بعض المتاع، فإذا أخذه من أخيه فإن أخاه وجبت له معية الله جل وعلا وعون الله تعالى له. وقد قال الله جل وعلا: ذامن من يمنع العارية ويمنعون الماعون. والعلماء قالوا فيها ذم لمن يمنع العارية إذا لم يحتج إليها. من هنا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن العارية سنة، وهذا هو المذهب. المذهب فقط يوجبون إعارة المصحف، إعارة المصحف لمن يحتاج إليه مع غنى أو استغناء صاحبه، فإنه يجب عليه أن يعيره. فإذا سألك امرؤ مصحفا وطلبه عارية ليقرأ أو ليحفظ ولك عنه الاستغناء لوجود غيره فإن إعارته تكون واجبة، وهذا استثناء من الحكم العام في العارية. وابن عقيل رحمه الله خرج على ذلك إعارة كتب العلم لمن يحتاج إليها في القضاء والفتية، فإذا طلبت كتب العلم في القضاء لمن يحتاجها في القضاء والفتية فإن منعها كمنع المصحف لمن يحتاج إليه، وكل ذلك مع أمن سلامة الكتاب وسلامة المصحف. وإلا فإن ثمة نقولات وأدب وكتاب وفصول جعلها العلماء في أدب الطالب عن إعارة الكتب، ما بين مشدد في عارية الكتب ما بين مسهل في ذلك، حتى قال بعضهم إن إعارة الكتب عار، يعني أنها من العار إعارة الكتب. وكثيرا ما يعير المرء كتابه ثم لا يعود إليه. أنا اليوم أبحث عن كتاب المقبوض بعقد فاسد فلم أجده، وتذكرت أني قد أعرته لمحام، وإذا كان خصمك محام صعب أنك ترفع عليه دعوة استذهب. فأقول لمشايخ العارية إذن العلماء يوجبون في المذهب في المصحف، وخرج ابن عقيل على المذهب إعارة كتب العلم لمن يحتاجها في القضاء والفتية. وثمة في المذهب قول أن العارية الأصل فيها الوجوب، الأصل فيها ماذا؟ الوجوب لمن استغنى، لمن استغنى عنها واحتاج لها أخوه المسلم. وذلك أن ثمة قاعدة يقعدونها أن كل من أن المسلم إذا احتاج إلى شيء من أخيه وبذل الأخ لهذا المطلوب لا يضره فإنه يجب عليه أن يبذله بالمجان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من صاحب غنم ولا بقر لا يؤدي حقهما، وذكر الحق الذي فيهما وهي منها منيحة الفحل. ولذا جاء في الشريعة النهي عن ثمن عسب الفحل، يعني ضراب الفحل لا يؤخذ عليه عوض، ذلك لأن منيحته لا تضر بباذله والناس يحتاجون إلى مثله. وكذلك جاء في الحديث في الصحيح أن الخيل لثلاثة وزر وأجر وستر، فأن من اتخذها غنى يعني يستغني بها وستر كذلك وأدى حق الله فيها، وهي ليس الخيل لا زكاة فيها، الخيل لا زكاة فيها، لكن حق الله عز وجل فيها من إعارتها لمن يحتاج إليها، فذلك يجعل القول بوجوب العارية عند استغناء صاحبها عنها وحاجة غيره إليها. هكذا ذا اختار ابن تيمية رحمه الله، وقال قد ذم الله جل وعلا مانع ماذا؟ العارية، قد ذم مانع العارية. والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا، فأفاد أن العارية هي كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، فيشترط في العارية أن تكون عين المعارة لا ينتفع بها مع بقاء ماذا؟ مع بقاء عينها. فإذا ذهبت العين فإن هذا لا يصلح أن يكون عارية، كالإجارة لا بد أن يكون في الإجارة العين تبقى وتستوفى المنفعة. فالعارية هنا ينتفع بالعارية مع بقاء العين، واشترط أن يكون النفع ماذا؟ قال نفعا مباحا، إذا لابد أن يكون النفع نفع ماذا؟ مباح. فلا تصح عارية أدوات اللهو، معازف وآلات اللهو والطرب. قال رحمه الله تصح إعارته إلا البضع، البضع المقصود به الفروج، فلا يصح لامرئ أن يعير جارية أو امرأة لمن يقوم بوطئها، فهذا محرم. والأصل في الأبضاع ما هو؟ التحريم والمنع. قال إعارته إلى البضع، ولكن لا بأس أن تعار الأمة للخدمة، لكن لا تعار للوطأ، تعار للخدمة لا بأس. قال إلى البضع وعبدا مسلما لكافر، لا تصح إعارة العبد المسلم لكافر، فهذا قد مر معنا مرارا أن الكافر ليس له على المسلم سلطان، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يصح أن يكون المؤمن والمسلم خادما للكافر. ولذا إذا لا يجوز أن يباع العبد المسلم للكافر، ولا يجوز أن يعار العبد المسلم لكافر لخدمته، لكن لو كان العمل في غير خدمته الخاصة لا بأس، كان يعار لعمل ليس في خدمته، لبناء جدار، لفعل، لعمل مثلا من أعمال التي يحتاج إليها لا بأس. الممنوع هو أن يكون الكافر سيدا للمسلم العبد، أو أن يكون العبد خادما له، أما ما عدا الخدمة فلا بأس أن يستأجره، وأن يكون المسلم أجير يعمل بشركة لكافر تعمل بعمل مباح، لا بأس أن يكون المؤمن يعار العبد لعمل لهذا الكافر من غير الخدمة. غير ماذا مشايخ؟ غير الخدمة، لأن الخدمة فيها الإذلال والسبيل، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال رحمه الله: وصيدا ونحوه لمحرم، أيضا لأن الصيد لا يجوز المحرم أن يصطاد ولا أن يقوم بإمساك الصيد، ولذلك إعارة الصيد له يعان على الإثم والعدوان. وأمة وأمرد لغير مأمون، الأمة الأنثى الجارية، والأمرد الشاب الذي لم يخط شاربه، هؤلاء لا ينبغي أن يعارى لغير مأمون عليهما، لا ينبغي أن يعارى لغير مأمون عليهما. فلذلك الأمة يجوز أن تعار لأنثى لا بأس، لأن الأنثى مأمونة على الأنثى، أو تعار لمن كان مأمونا، لمن كان ماذا؟ مأمونا، كان يكون رجل صين وفي بيته نسوة مثلا ولا يخلو بها، أما أن يعير هذه المرأة لغير مأمون فإن هذا لا يجوز، لأنه يعرضه للفتنة. وكذلك الأمرد إذا كان من يعار له ليس مأمونا. ثم لما بين حكمها رحمه الله، وأنها سنة، وأنها تصح في كل عين ينتفع بها نفعا ماذا؟ مباحا، مع بقاء العين، مع بقاء العين، قال رحمه الله: وتضمن.
ثم قال رحمه الله تعالى: وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف.
وتضمن مطلقا، فالعارية على المذهب مضمونة، ودليل ذلك حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والعارية قبضت وأخذت فهي مضمونة حتى يتم إرجاعها. وأيضا دليل ذلك قالوا على أنها مضمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين أراد أدرعا من صفوان رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه، فقال: أغصبا يا محمد؟ تريدها غصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها عارية ماذا؟ مضمونة. ولذلك المذهب يرون أنها مضمونة. وتقدم فيما مضى أن ذكرنا أن قاعدة المذهب في التفريق بين يد الأمانة ويد الضمان أن ما وقع في تحت اليد لمصلحة تخص صاحبها المالك أو لمصلحة للاثنين فهذه اليد يد أمانة، أما إذا تمحضت المصلحة لمن أخذ العين من مالكها فإن يده تكون يد ضمان. فالعارية لا مصلحة فيها للمالك، لا إجارة ولا وديعة يحفظها لك، إنما هي عارية. من هنا قالوا: اليد تكون يد ماذا؟ فإن يده يد ضمان. وهذا هو معتمد المذهب أن العارية ماذا مشايخ؟ مضمونة. ولذلك الإنسان أحيانا يأخذ سيارة صديقه فإذا حصل لها تلف فإنها من ضمانه، لكن لو كانت السيارة مستأجرة يضمنها؟ لا يضمنها، يده يد أمانة. طيب إذا أخذ السيارة من صديقه وقاله صديقه هذه مجانا كما يحصل، وهو يقول لا أبدا لا أخذها إلا بالأجرة، والصديق يقول له مجاني وهو يقول بالأجرة، وخرج ولم يتفقا على شيء، ثم تلفت السيارة، هل تكون إجارة فيده يد أمانة أو تكون عارية فيده يد ضمان؟
عارية.
صاحب السيارة يقول بالمجان يعني ماذا؟ عارية، وهو يقول بالأجرة يعني إجارة، فخرج ولم يتفقا، إن اتفقا فالذي اتفق عليه هو العقد، إذا قال خلاص إجارة أو عارية لا بأس، سكت. الفقهاء يقولون إن لم يتفقا فالأصل أنها عارية، لأن الأصل عدم وجوب الأجرة، والأصل أن العين إذا خرجت من يد صاحبها إنما القول قول من خرجت العين من تحت يده، فانتبه يعني لابد إذا قال لك مجانا تقول له بنقود، حرر عقدك، حرر العقد حتى لا يعني تكون اليد يد ماذا؟ لا تكون اليد هي يد ضمان. هذا هو المذهب، وفي المذهب قول أن اليد يد أمانة، وقول أنها تضمن بالشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة أي بالشرط، هذه أقوال اختاره ابن تيمية رحمه الله، لكن المذهب أن العارية ماذا؟ مضمونة. نعم. قال وتضمن مطلقا بمثل مثلي. المثلي في المذهب شيء قليل ضابطه يضيقه، فهم يقولون المثلي هو الموزون والمكيل، فما عدا الموزون والمكيل ليس مثليا. السيارات مثلا موزونة أو مكيلة أو معدودة؟ معدودة. فلو تلفت سيارة كامري جديدة يلزم المستعير أن يأتي بقيمتها ولا يأتي له بسيارة شبيهة بها، لأن السيارة معدودة فليست مثلية. المثلي في المذهب هو ماذا مشايخ؟ المكيل والموزون الذي ليس فيه صنعة مباحة، لأن الصنعة إن كانت محرمة فوجودها كعدمها لا أثر لها، فلو كان ثمة ذهب وجعله آنية للأكل والشرب فهذا الذهب فيه صنعة محرمة، أو جعل على صورة حلي تماثيل، حلي على صورة ثعبان، صورة الآدمي، هذه الحلي التي على صور الصنعة فيها هدر، ولذلك إذا تلفت تضمن بمثلها ذهبا، لكن إذا كانت الصنعة مباحة مثل صناعة الحلي، اليوم أنت إذا بعت الذهب تبيعه بذات القيمة التي تشتري، إذا بعت تبيع بسعر الذهب صافي، وإذا اشتريت هو البائع يزيد في الثمن استفضال ماذا؟ الصنعة، يقول نعم الجرام هو بمئة وخمسين لكن الصنعة جزاك الله خير الصنعة بخمسين ريال فيكون بمئتين. من هنا مشايخ جزاك الله خير، من هنا العلماء رحمهم الله قالوا بأن المثلي إذا كانت فيه صنعة مباحة فإنه يكون قيميا، يكون ماذا؟ قيميا. فالمثلي إذن هو الموزون والمكيل الذي لا صنعة فيه مباحة، لا صنعة فيه مباحة، وهذا هو المشهور في المذهب. في المذهب قول آخر هو أن المثلي كل ما له مثيل أو مشابه ولو كان قريبا، وهذا يختاره ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ ابن سعدي رحمة الله على الجميع، الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. والحقيقة هذا القول أقوى، وأتصور أن الأصحاب في المذهب لو أنهم في زماننا لقالوا بأن هذه المعدودات اليوم الموجودة مثلية، لأنها اليوم دقة الصناعة الموجودة في المعدودات أدق من مثلية الموزونات والمكيلات، صحيح ولا غير صحيح؟ جدا. وذلك ثمة جملة لا يجوزون فيها السلم لعدم انضباطها عندهم قديما، يقول الأواني التي لها رؤوس مختلفة ما يصح فيها السلم، اليوم المصنع ممكن ينتج لك الآلاف العينات من نفس الحجم ونفس الطريقة، لأن المعدات والتقنية وصلت إلى درجة عالية يمكن من خلالها ضبط المثليات. إذن المثلي يضمن بمثله. فإذا تلفت العارية وهي مثلية كان يكون شيئا موزونا أو مكيلا فإنه يضمن بمثله كيلا أو وزنا. وإن كان المثلي وإن كان التالف في العارية ليس مثليا فإنه يضمن بقيمته. لكن متى؟ قال بقيمته يوم تلف. يوم ماذا؟ تلف. إذن القيمة تحدد يوم ماذا؟ التلف. لأنه سيأتينا في سيأتينا إن شاء الله في الغصب متى تكون قيمة القيمة. فهنا في العارية تكون القيمة يوم ماذا؟ يوم التلف. فهذه السيارة يوم تلفت كانت قيمتها بمائة ألف، وبعد شهرين حصل نزول لأسعار السيارات وأصبحت بثمانين، فهل يعطيه ثمانين أو يعطيه مائة ألف؟ مائة ألف، لأن العبرة بقيمتها يوم ماذا؟ يوم التلف، لأنها وجبت عليه في ذمته ووجب قيمتها يوم أن تلفت. متى وجبت القيمة؟ يوم التلف. ثم قال رحمه الله
تعالى لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط، وعليه مؤنة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن.
يقول رحمه الله أن العارية مضمونة، لكن ضمانها إذا تلفت في غير ما استعملت له. ضمانها إذا تلفت في غير ما استعملت له، أما إذا تلفت فيما استعملت له فلا ضمان. السيارة مثلا تستعمل لماذا؟ الركوب. أنت استعرت سيارة للسفر إلى الرياض، طبيعي في سفرك هذا أن الكفرات والإطارات تستهلك أو لا تستهلك؟ تستهلك. وزيت الماكينة يستهلك أو لا يستهلك؟ يستهلك. كل هذا الذي يستهلك بالاستعمال مضمون أو غير مضمون؟ غير مضمون. ومثل بالخمل منشفة، المنشفة تكون جديدة بعد الاستعمال، ماذا يحصل لصوفها والذي يكون فيها من الخمل؟ تذبل ويسقط بعضها وتضعف. هذا الذي حصل لها كله حصل بالاستعمال أو بغير الاستعمال؟ بالاستعمال، فيكون غير مضمون. فكل تلف لعارية يرحمك الله، كل تلف لعارية فيما استعملت له أو استعملت فيه فإنها تكون غير مضمونة. أما إن كان في غير ما استعملت واستعيرت له فإنها تكون مضمونة، إلا إن كانت العارية مأخوذة من وقف. الأوقاف تنقسم قسمين، الوقف على معين هذا يأخذ حكم العارية من حيث الأصل أنها مضمونة. فلو مثلا وقف رجل على فلان من الناس سيارة، فهذه السيارة قام هو بإعارتها، فهذه العارية أو وقف كتابا يقول هذا الكتاب لفلان، فهو أخذه وقام بإعارته لغيره، فإذا تلف عند غيره فإن يده تكون يد ماذا؟ يد ماذا مشايخ؟ يد ضمان على الأصل. لكن الوقف الذي تكون اليد فيه يد أمانة الوقف الذي يكون على مشاع. والسبب أن الوقف على مشاع هو أخذه في الحقيقة بالاستحقاق، لم يأخذه بالعارية. يعني لما يكون الوقف على مشاع يقول هذا وقف على طلبة العلم، فأنت أخذت الكتاب من طالب علم، الوصف الذي كان عليه الوقف يشملك أو لا يشملك؟ يشملك. فأنت تلف بيدك من حيث الأصل، فأنت استحقيته بالاستحقاق من حيث الاستحقاق الذي جعله الواقف، ولذلك لا تضمن. ولذلك هم قالوا مثلا إذا استعار عينا مؤجرة، إذا استعار عينا مؤجرة فإنه لا يضمن. الآن رجل أعارك سيارته فتلفت، السيارة مضمونة أو غير مضمونة؟ مضمونة على المذهب. طيب رجل استأجر سيارة، اشتراها أو أخذها كما هو الحاصل اليوم بعقد الإيجار مع الوعد بالتمليك، الآن إذا أخذ السيارة بعقد الإيجار مع الوعد بالتمليك، بالنسبة للسيارة تحت يده هو مالك أو مستأجر؟ مستأجر. أعارك السيارة، تلفت السيارة، السيارة إذا تلفت مع المستأجر يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. فإذا كانت غير مضمونة عليه فهي لا تكون مضمونة على مستعيرها، عرفتم؟ وكذلك الكتب في الوقف، عرفتم هذا مشايخ أو لا؟ هي غير مضمونة عليه لأنه استحقها بأصل الاستحقاق، كذلك من استعارها منه فإنها لا تكون مضمونة عليه. ولذلك إذا أردت أن تستعير سيارة، استعر سيارة مأخوذة بعقد ماذا؟ الإجارة مع الوعد بالتمليك. ثم قال رحمه الله: إلا بتفريط، وهذا مر معنا مرارا أن ما تلف بتعد أو تفريط فإن اليد تكون يد ماذا؟ يد ضمان. وقلنا التعدي هو فعل ما لا، والتفريط ترك ما يجب، وبعبارة مختصرة التعدي استعمال والتفريط إهمال. قال رحمه الله: إلا بتفريط وعليه مؤنة ردها على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأداء حقا على صاحب اليد التي أخذت، وأداؤها إن احتاج إلى نفقة فإنها تجب على المستعير، لأن الأداء واجب عليه. فإذا كان الأداء لا يمكن إلا بنفقة تكون نفقة ماذا؟ واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأداء العارية وردها واجب، فإن ترتب على ردها كلفة ونفقة فإن هذا يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال رحمه الله: وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. هذا رجل أركب منقطعا، وجده في الطريق عابر سبيل فأركبه، وهذا الرجل حصل بركوبه تلف للدابة، يعني كان ثقيلا وسيارة تحملت وتضرت المساعدات، أو كان حصل إشكال معين في الكرسي الذي جلس عليه، كل ذلك لا يضمن لأن جلوسه كان بإذن أو بغير إذن. بإذن، وقالوا ويد المالك لم تكن قد زالت، العارية يد المالك تزول أو لا تزول؟ تزول، لكن هنا إذا أركبه فإن يده ما زالت باقية، وكان الركوب بإذنه، ولذلك ليس عليه الضمان، ليس عليه ماذا؟ ضمان، والله أعلم. بقي معنا وقت صح؟ بسم الله.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميت.
الغصب كبيرة من كبائر الذنوب، والغصب هو في اللغة الاستيلاء قهرا، فالغصب هو الاستيلاء ماذا؟ قهرا. ويفرقون بينه وبين الاختلاس وبين السرقة وبين النهبة، هذه كلها لا تكون غصبا. الغصب يكون الأخذ فيه على وجه الاستعلاء والقهر، والغصب في المذهب يثبت في العقار والمنقول، فممكن يغصب العقار وهو في محله فيأتي الغاصب ويخرجه من عقاره، وممكن أن يكون الغصب في المنقول ينتزع هذه من يدك ويأخذها قهرا وغصبا. فما أخذ على وجه القهر والغلبة والاستعلاء فإنه يكون غصبا، وهو كبير من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ولذا يروى في حديث سعيد بن زيد وهو راوي الحديث أنه امرأة ادعت عليه أنه اقتطع جزءا من أرضه، أخذت قدرا من أرضه وادعت أنها لها، أن هذا الجزء من الأرض لها، فقال: كيف أخذه وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالمرأة دعتها فدعا عليها أن يعمي الله بصرها وأن تموت في أرضها، فعمي بصرها وسقطت في بئر في تلك الأرض وماتت. فعاقبة الغصب وخيمة، إن الظلم مرتعه وخيمه. فهذا الغصب من كبائر الذنوب ومحرم، والمرء إذا كان قويا مقتدرا فإنه كما قالت العرب: والظلم تحت كل جناح. والمتنبي يقول: الظلم من شيء من نفوسي وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالأصل المرء أنه متى تظهر أمانته ومتى يظهر عفته، تظهر متى؟ إذا استوت الرؤوس أو كان الذي يعامله دونه. انظر إلى تعاملك مع خادمك، مع كان تحت يدك، هنا تبلى أخلاقك. لكن التعامل مع من يكون أعلى منك، وأن يكون مع رؤسائك ومن يكون أعلى منك منزلة، هذا لا تستطيع أن تحكم على أخلاقك في هذا الأمر. المرء إذا قوي ربما ظلم، ولذلك المرء إذا أسباب الظلم أصبحت عنده حاضرة وامتنع يضاعف الله أجره، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. لأن الإمام لا يردعه أحد عن الظلم، إنما يردعه خوف الله جل وعلا. فإذا كان كذلك أو الحب، مثل تعرفون الخليفة الذي يعني يقول للمرأة: ليس لك سلطان علي، لكن لو بيت كذا يقول يعني ملء عموما يعني أنا ويحبها. فالأصل أن المرء لا يظلم إلا مخافة الله جل وعلا. الغصب كبيرة من كبائر الذنوب، وكل ما أخذ بغير حق استيلاء وقهرا هو غصب، تجري عليه أحكام ماذا؟ الغصب. وكل ما أخذ بحق فليس غصبا. مثلا مر معنا هذا نزع الملكية للمصلحة العامة، هذا ليس غصبا. لماذا؟ لأنه إذا أخذ المصلحة العامة أخذ بحق، والقاعدة الفقهية يرتكب الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. لكن ما يؤخذ بغير حق فهذا يكون غصبا، قد يأخذه الجار من جاري، قد يأخذه الرئيس من رؤوسي، قد يأخذه الأمير من استؤمر عليه، كل ذلك لا يكون حقا إذا كان بغير وجه شرعي. والغصب كبيرة، فمن غصب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترم ردهما لا جلد ميتة.
المغصوب إما أن يكون مالا، وما معنى مال؟ المال ما هو؟ لا، ليس الأثمان الذهب والفضة، المال هو كل ما يتمول. فالغنم مال، والسيارات مال، والأرض مال، والشماغ مال، وهذا مال. فكل ماله الذي له قيمة هو ماذا؟ هو مال. فمن الغصب يحصل في الأموال، والغصب كذلك يكون في الاختصاصات. الاختصاصات أي أنها أشياء يجوز الانتفاع بها لكن لا مالية لها، مثل كلب الصيد الانتفاع جائز به، لكنه لو تلف لا قيمة له. الخمر للذم الذي يستتر بها ولا يعلنها، هذه لا اختصاص له ولكن لا قيمة لها. فلو أنها أتلفت لا قيمة لها، ما نعطيها القيمة والعوض أو مثلها. وكذلك الكلب لو أنه أتلف لا نعطيه مكانه، لكن اختصاصهم بها يمنع التعدي عليها. وإذا تعدي عليهما وبقيت في عينها فإنها ترد. احنا مشايخ ترى أكثر من مرة يحصل تشويش في الدرس ونسكت عليه. أنا أتمنى مشايخ اللي وده يخرج يعني بدون ما يزعجنا، يعني أتمنى هذا مشايخ. أنا سكت مرة ومرتين وثلاثة، ما ودنا يحصل مثل هذا مشايخ. فإذا أحد وده ينصرف مشايخ ما في إشكال. إذا المشايخ فين كنا احنا فيه؟ نعم، اختصاص. فالكلب لا قيمة له، وإذا غصب يرد، إذا غصب ماذا؟ يرد. لكن لو أنه تلف لا قيمة له، لو أنه تلف ماذا؟ لا قيمة له. وكذلك الخمر، إذا قال رحمه الله: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة. لاحظ، كلب يقتنى، أما الكلب الذي يجوز اقتناؤه فهذا لا يجري عليه الغصب لأنه لا يجوز اقتناؤه. والخمر التي ليست محترمة كالتي يشهرها الذمي ويتظاهر بها، هذه ليست محترمة. فهذه ليست محترمة. أما المحترمة يردها فإنه يردها. لا جلد ميتة. مر معنا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة على المذهب إذا دبغ يطهر أو لا يطهر؟ لا يطهر، لكنه ينتفع به ماذا؟ في اليابسات. ولذلك القول هنا بأنه لا يرد غريب، ومن وفثمة وجه في المذهب وقول بوجوب رده، لأن الانتفاع به ماذا؟ صحيح وجائز، وإذا كان ينتفع به فرده يكون واجبا، يكون واجبا. ثم قال رحمه الله: وإتلاف الثلاثة.
قال: وإتلاف الثلاثة هدر،
لأنها اختصاصات، فهمتم؟ ليست أموالا، هذه ماذا؟ يختص أهلها بها، وهي ليست أموال، ليست أموالا. فإذا غصبت ترد، وإذا تلفت هدر. أما المال، المال فإن رده واجب، وإذا تلف يضمن. عرفتم الفرق بين غصب المال وغصب ماذا؟ غصب ماذا؟ الاختصاص. الاختصاص الفرق بين غصبه وغصب المال في مسألة ماذا؟ التلف. في مسألة ماذا؟ التلف. فالرد واجب في الاثنين، لكن إذا تلف الاختصاص لا يضمن، وإذا تلف المال فإنه ماذا؟ يضمن. ثم قال رحمه الله:
قال: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه، بل ثياب صغير وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن.
العلماء يقولون الحر لا يدخل تحت اليد، الحر ما يدخل تحت اليد، الذي يدخل تحت اليد المملوك والعبد. فإذا غصب حرا، استولى على حر لم يضمنه، يعني هذا الرجل أخذ حرا وحبسه في بيته ثم وافته المنية، ما نقول عليه الدية، علمتم؟ لكن لو غصب عبدا مملوكا فمات في بيته عليه ديته، كما سيأتي في كتاب الديات كيف تقدر دية العبد. إذن المشايخ: إن استولى على حر مسلم، ومسلم هنا لا مفهوم لها، فالحر مسلم لا يضمن، والحر غير مسلم من باب أولى، لم يضمنه، إذن لا يدخل تحت الضمان، الحر لا يدخل تحت اليد، فلا ضمان عليه لو مات، إلا إذا مات طبعا بتعديه، إلا إذا مات ماذا؟ بتعديه. قال: لم يضمنه بل ثياب صغير، ثياب الصغير والحلي تضمن. إذا غصب امرأة وهذه المرأة في يدها جواهر وذهب، هذه الجواهر والحلي تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. وضمانه هنا خصها بالصغير، وفي المذهب قول آخر أن الثياب والحلي تضمن من الصغير والكبير، لأنها متقومة، لأنها ماذا؟ متقومة. الذي جعل الحر لا يضمن لأنه غير متقوم، لكن الحر عمله متقوم وغير متقوم. الحر في نفسه ليس مالا، لكن عمله له قيمة وليست له قيمة. أنت الآن تعمل وتتقاضى أجرة، الأجرة هي قيمتك أو قيمة العمل، العمل تقوم به. فهذه الأجرة التي يأخذها الإنسان على عمله تدل على أن عمله متقوم، ولذلك يقولون لا يضمن الحر إذا حبسه، لكن يضمن منافعه. يضمن ماذا؟ منافعه. ولذا قال رحمه الله:
قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن.
يعني إذا استعمله، غصبه، استولى عليه وقال له: كل يوم الصباح تنظف الحوش، والظهر تطبخ الغداء، قهرا وغصبا، وبعد ذلك في العصر تسرح في الغنم، أنا ما تعرفون تسرح، تسرح في الغنم، يعني تروح توديها في الترعة، وبالليل تدرس الأبناء. الآن هذا استعمله، لما انتهى من الغصب يأخذ الأجرة على الرعي وأجرة التدريس، الذي درسهم فقه يدخل في الخلاف ماذا؟ في المذهب، يعني في ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وكذلك فيما عمله، أو حبسه عن عمله، منعه من العمل، حبسه في بيته. قال: فإذا حبسه فعليه أجرته حتى لو لم يستعمله، حتى لو لم يستعمله، لأنه هذا المال مقابل المنافع، مقابل ماذا؟ المنافع. قال كقن، يعني مثل عبد القن له قيمة ولعمله قيمة. ثم قال رحمه الله،
قال ويلزمه
تكريم تبع الوقت،
قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه.
الغاصب يده الضمان، فعليه ما يلي: أولا أن يرد، قال يلزمه رد مغصوب بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. فغصب شاة هزيلة فسمنت، يردها سمينة ولا شيء له، ولا شيء له. غصب شاة فولدت، يردها وولد ويرد معها ولدها ولا شيء له، لأنه ليس لعرق ظالم حق كما قال صلى الله عليه وسلم. فيرد، وهذا هو في الغصب. الأصل في المذهب أن النماء يفرقون بين النماء المتصل والنماء المنفصل. فالمتصل عندهم لا يتبع للعين، فهذا إذا رد في الفسوخات في الخيار في البيع يرد بزيادته المتصلة وتكون وتعود للبائع، وإذا والزيادة المنفصلة تبقى لمن كان الضمان عليه. أما الغاصب فهو الوحيد المستثنى من قاعدة الخراج بالضمان، فليس له لا نماء متصل ولا نماء ماذا؟ منفصل. قال وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. كذلك إذا نقص، غصب سيارة فحصل فيها نقص حادث وتلف بعض أجزائها، الذي تلف يضمنه ولا يضمنه؟ يضمنه. قال فعليه أرشه إلا تغير السعر، تغير السعر لا يضمن، لأنه رد له العين كما هي، وتغير الأسعار بسبب كما يقولون اختلاف رغبات الناس. هذه السيارة غصبها هذا العام وهي جديدة قيمتها 100,000، رد له بعد 3 سنوات. بعد 3 سنوات إذا أراد أن يبيعها ب100,000، لا، طبيعي أن الموديل تأخر تنقص قيمة السيارة. يقول لا يلتفت إلى نقص الثمن، نقص القيمة. لماذا؟ لأن هذا يختلف باختلاف رغبات الناس، فرد له العين كما هي. طيب هذه المدة تذهب هباء؟ لا، هذه المدة التي ذهبت يلزم بأجرة العين، فهو يدفع أجرة السيارة لمدة كم سنة؟ 3 سنوات. ولذلك قال يرد المغصوب مع زيادته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. فإن كان نقص وتغير السعر يضمن أو لا يضمن؟ المذهب تغير السعر يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. وعند ابن تيمية رحمه الله يضمن، لأن نقص السعر حصل بسببه، هو الذي حبسه من انتفاع به. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة.
فإن بنى برجا على هذه الأرض ب100,000,000 يلزمه أن يقوم بهده. أو غرس نخلا لزمه ماذا؟ أن يقوم بقلعه. وفي الحديث أن رجلا قد غرس في أرض آخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلع نخله، فيقول الراوي فرأيته يقلع وإن عروقه في يعني كبير ليس وديا صغار، فهذا قلع فيقلع لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق. وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص. معلومة الأرض التي بني عليها إذا هدم البناء الأرض تكون قيمتها ناقصة، فأرش النقص يلزم به من؟ الغاصب. وتسوية أرض بعد الهدم يحتاج إلى تسوية، من يقوم بالتسوية؟ الغاصب. والأجرة، هو غصبها لمدة 20 سنة، فعليه أجرة الأرض ل20 سنة. عرفتم شايخ؟ هذا كله على الغاصب، كله على الغاصب. ثم قال رحمه الله،
قال ولو غصب ما اتجر أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، وما حصد به فعليه أجرته.
هو النسخة مختلفة عندي عن نسختك، يقول لو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. الأصل في المذهب يفرقون بين الأمرين، الأول مر معنا ما لنا كلام عنه، وهو نماء العين نفسها المغصوبة. هذه العين المغصوبة نماؤها لمن يكون، للغاصب أو للمالك؟ للمالك، لا إشكال في ذلك. الثاني النماء ليس من نماء العين، ليس نماء للعين بنفسها، إنما هو كسب حصل بسبب العين، كسب حصل بسبب العين، غصب كلب صيد فصاد بالكلب، غصب جارحا فصاد بالجارح، غصب عبدا فاتجر العبد. عرفتم؟ قالوا الصيد وما ربحه العبد وما صاده الطائر كل ذلك يكون لمالكه، للمالك وليس للغاصب، لأن هذا الكسب حصل بسبب المغصوب، حصل ماذا؟ بسببه، فهو يشبه نماءه، يشبه ماذا؟ نماءه. لكن لاحظوا المنجل، تعرفون المنجل؟ طيب المنشار، لو أخذ منشارا ونشر خشبا أو حطبا، الحطب هنا حصل بفعل الغاصب أو بفعل الجارح؟ يعني الصيد حصل بفعل الجارح، لكن هنا في المنشار والآلة، الآلة المحضة، للغاصب عمل وهو الذي قطع. لذلك المذهب يقولون إن كان حصل بآلة مجردة كحبل ربط فيه الحطب ومنشار قطع فيه الحطب، فيقولون هنا يكون النماء والكسب يكون للغاصب، وعلى الغاصب الأجرة، وعلى الغاصب ماذا؟ الأجرة. وهذا هو المتفق مع ما قراه عبد الله في نسخته. ثم آخر مسألة يقول رحمه الله،
قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن.
نختم بهذه المسألة. هذه المسألة مشايخ نرجو أن يكون عندكم أصل، الغاصب ضامن على كل حال وليس له شيء من النماء، إنما عليه الخسارات. وهنا الغاصب يخلط المغصوب إما بما يتميز أو بما لا يتميز، فإن غصبه بما يتميز وجب عليه أن يرده ولو كلفه ذلك أضعاف قيمته. هذا رجل غصب أرز الشعلان، تعرف أرز الشعلان؟ طيب ترى ما في دعاية في المسجد، احنا ما في أرز الشعلان، وأخذه غصبا ووضعه مع أرز عنده، أرز أبو بنت، واضح؟ الآن يتميز ولا يتميز؟ طيب خلاص بلاش الرز، وضعه مع عدس عنده، يتميز ولا يتميز؟ يتميز، في رز وفي ماذا؟ عدس، وضعها في يعني إناء كبير، فجاء المغصوب منه وقال أريد الأرز، فقال له أرز 10 كيلو الشعلان أشتري لك الآن من السوق وأعطيك إياها، قال لا أريد الأرز هذا، فيلزم الغاصب أن يعطيه هذا الأرز ويأتي بجراء ويحفرزه حبة حبة حتى يخرجه له، لأنه ملكه، صح ولا؟ لأنه ملكه هذا وهو حق به، ويجب عليه أن يعطيه إياه ولو كلفه ذلك أضعاف قيمة الأرز، ليس لعرق ظالم حق. هذا إذا خلطه بما يتميز. أما إذا خلطه بما لا يتميز مثل زيت مع زيت، غصب زيت مع زيت، زيت زيتون مع زيت زيتون، فهنا إذا غصبه بما هو من جنسه وفي جودته فلا إشكال، إذا جاء يريد الذي له يعطيه منه، يعطيه ماذا مشايخ؟ منه، لأنه خلط بما لا يتميز من جنسه. أما إذا خلطه بما لا يتميز وكان من غير جنسه مثل زيت سمسم، الفقهاء يقولون الشيرج، زيت سمسم مع زيت زيتون، هنا ليس من جنسه، فهنا يكونون شركاء، يكونون ماذا؟ شركاء. يعني هو غصب الآن مثلا مشايخ كثير من الأطعمة عبارة عن ماذا؟ عن خلطات، تخلط وبعض المواد تخلط، فهو غصب مواد خام وغصب وخلطها مع مواد خام عنده، أصبحت خلطة لها قيمة، فيدخلون ماذا هم؟ شركاء. مثل ثوب صبغه، الثوب الذي ليس فيه صبغ بمئة ريال، إذا صبغ يكون ماذا؟ أغلى، فيكونون شركاء لأن الغاصب له الصبغ وهو له ماذا؟ الثوب. طيب إذا كانوا شركاء ننظر، إذا زاد السعر والقيمة زادت فهم شركاء في رأس المال وشركاء في ماذا؟ كل واحد له يعني ما له من قيمته. وإذا نقص الثوب بالصبغ من يتحمل النقص؟ الغاصب. يعني باختصار أي نقص طلعوا على من مباشرة؟ على الغاصب، وأي زيادة ليس له فيها ماذا؟ حق، إلا ما كانت من زيادة في ماله هو في صبغه، يعني زيت زيتون مع زيت سمسم وبيع بثمن مرتفع لأجل زيت السمسم الذي له، هنا نعطي المغصوب منه المالك قيمة زيت الزيتون ونعطيه قيمة زيت ماذا؟ السمسم. لكن لو نقصت قيمة زيت الزيتون لأنه مخلوط من يتحمل النقص؟ الغاصب. إذن اليد الغاصب بيد الضمان، وذلك سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم حكم تصرفات الغاصب، نأخذها إن شاء الله يوم الأحد القادم مشيئة الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نأخذ مشايخ ثلاث أسئلة وننصرف، من أراد الانصراف معذور. تفضل تفضل شيخ عدنان. حتى لو تاب، كل هذه حقوق واجبة. ما فهمت؟ نعم هذه الأحكام، وستأتي إن شاء الله أحكام أخرى في التصرفات أنها باطلة إذا باع، ستأتي إن شاء الله. تفضل جاي. ما أسمع تحت ماذا؟ تحت ماذا يدخل؟ الغاصب تقصد؟ الغاصب بالنسبة للمغصوب منه حقه مالي محض، الأرض وغيره. بالنسبة للإمام له نظر، فإن نظر أن هذا أخذ على وجه السطو والإخلال وإرهاب الناس، فله أن ينظر أن يدخله تحت الحراب أو لا يدخله، للإمام. هذا ما يتعلق بحق المغصوب منه. آخر سؤال مشايخ، تفضل يا شيخ. الحبر، الحبر أحسنت، الحبر إذا تلف بالاستعمال يضمن أو لا يضمن؟ لا يا مشايخ، العارية قلنا على المدى مضمونة، صحيح مضمونة في غير ما استعملت له. القلم إذا استعير يستعار لماذا؟ هو للكتابة. فإذا نقص الحبر يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه تلف فيما استعمل أو استعير له. الآن نحن نقف يا مشايخ حتى نكون قد التزمنا، وإذا نزلت أبشر الشيخ عبد الرحمن والشيخ، أخذ أسئلتكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.